بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسر إخوانكم في تسجيلات أنصار الحبيب المصطفى أن يقدموا لكم هذا الإصدار، ونرجو من كل أخ وأخت سمع هذا الإصدار وانتفع به ألا يبخل على إخوانه الذين شاركوا في هذه التسجيلات بدعوى بظهر الغيب ليقول له الملك بإذن الله ولك بمثله. والآن مع الشيخ.
أشد عند الله تعالى من 36 زانية في الخطيئة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. طيب هنتكلم اليوم إن شاء الله عن بقية هذا المبحث. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أقسامه الربا قسمان، ربا النسيئة وربا الفضل. نريد تقرأ أخبر. قال هنا ربا النسيئة وربا الفضل، ثم سيذكر تعريف كل من النوعين.
قال المؤلف رحمه الله: أقسامه الربا قسمان، ربا النسيئة وربا الفضل. ربا النسيئة وربا النسيئة هو الزيادة في الشروط التي يأخذها الدائن من المدين نظير التأجيل، وهذا النوع محرم في الكتاب والسنة وإجماع الأئمة.
نعم، ربا النسيئة هو الزيادة المشروطة التي يأخذها الدائن من المدين عندما تذهب إلى البنك فتقترض منه قرضا 10,000، فيشترط عليك في التعاقد الذي بينك وبينه أن تكون هناك زيادة يأخذها البنك على هذا القرض تعادل كذا وكذا في المئة، فيشترط عليك هذه الزيادة. ولا يقتصر هذا الأمر على المؤسسات الربوية أو على المصارف أو على البنوك، حتى وإن أجريت هذه العملية بين فردين أو بين تاجر وعميل أو بين دولة وإنسان وفرد، بين أي من كان، سواء كان من الكافرين أو من المسلمين. وإن كان من أهل العلم ذهب إلى جواز هذا التعامل بين المسلم والكافر، وهو قول منسوب لأبي حنيفة، ولكن الجمهور على خلافه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وضع ربا الجاهلية، وضع ربا الجاهلية، وهذا الربا يسميه العلماء بربا الجاهلية، ربا النسيئة، له أسماء، ربا الجاهلية، لأن أهل الجاهلية هم الذين يتعاملون بهذا النوع، ومنهم من سماه ربا القرآن، لأن القرآن نزل بتحريمه. هو ربا الذي نزل القرآن بتحريمه كما ذكر ذلك الجصاص رحمه الله تعالى. ومنهم من قال هو ربا الجريء، وهذا الاصطلاح وهذا المعنى ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. قسم الربا إلى قسمين، إلى ربا الربا الجريء والربا الخفيف. فالربا الجريء هو ربا النسيئة، والخفيف هو ربا الفضل. ربا النسيئة هو الزيادة، النسيئة هنا الزيادة، عندما يعطي المقرض إنسانا قرضا ويشترط عليه أن يعيد إليه المال بزيادة فيه، أو لا يشترط عليه، جرى العرف على ذلك، جرى العرف أنه إذا أقرض الإنسان إنسانا فلا يعيد إليه رأس المال، وإنما يأخذ ذلك بزيادة وإن كانت ليست مشروطة. هذا ربا محرم، وهذا الربا الذي حرمه الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، وهو عين الظلم، هو الظلم بعينه، عندما يقترض الإنسان مالا فلا يقدر على الوفاء في الوقت الذي حُكِّد له أو اتفق عليه، فإن عاد للمقرض يستسمحه أني لا أستطيع السداد في هذا الوقت، يقول له: ليس عليك شيء، لا شيء عليك، أزيدك في المدة على أن تزيدني في الزيادة المالية. فإذا كان المبلغ 1,100 واشترطت عليك عند إقراضك أن تعيد 1,500، إذا زاد هنا من الربا 400، فعندما تعسر قال: أزيدك في الأجل على أن تزيدني في المال، أزيدك في الأجل وتزيدني 200، فيكون المبلغ 1700. هذا هو، كلما بقي المال عند رجل كلما ازداد ما له من المال ازدادت فائدته، وكلما استطاع عسر هذا المقترض كلما ازداد دينه. هذا هو عين الظلم، ولذلك قال تعالى: لا تظلموا ولا تظلموا، ليس لك إلا رأس المال، المبلغ الذي أقرضت هذا الذي لك. فإن تعسر الإنسان فما عليك إلا أن تصبر، لأن الله تعالى قال بالمتعسر ماذا؟ وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، إلى أن يسر الله عز وجل. يقول هنا لغة النسيئة هو الزيادة التي يأخذها الداعي من المدين نظير التأجيل، وهذا نوع محرم بالكتاب والسنة. إذا يسمى بربا النسيئة أو بربا الجاهلية أو بربا الربا الجليل، ربا الجليل. نعم.
قال المؤلف: والقسم الثاني ربا الفضل. وربا الفضل هو بيع النقود بالنقود أو الطعام بالطعام مع السياسة، وهو محرم في السنة والإجماع لأنه دليل على بلا ربا نسيئة، وأطلق عليه اسم الربا تجوزا كما يطلق اسم المسدد على السلف. روى أبو سعيد رضي الله عنه عن جبريل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الدرهم في الدرهمين فإني أخاف عليكم الرماء، أي الربا، فنهى عن ربا الفضل لما يخشاه عليكم من ربا النسيئة. وقد نص الحديث على تحريم الربا في 6 أعياد: الذهب والفضة والقمح والشعير والتمر والملح. فعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخر والمعطي سواء. رواه أحمد والبخاري.
القسم الثاني من أقسام الربا هو ربا الفضل، وسمي بهذا الاسم لما فيه من التفاضل، وهو الزيادة. وقد اتفق أهل العلم على أن ربا الفضل لا يكون إلا في الجنس الربوي الواحد، لا يكون إلا في الجنس الربوي الواحد. قال: محرم بالسنة والإجماع. تحريمه لم يرد في القرآن، الذي ورد تحريمه في القرآن هو ربا النسيئة، ولكن ربا الفضل ورد تحريمه في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: هنا وأطلق عليه اسم الربا تجوزا. لماذا؟ لأنه في الأصل لا يقع فيه الربا، وإنما هو وسيلة حرمت هذه الأصناف الزيادة في هذه الأصناف أو التفاضل بين الصنفين اللذين من جنس واحد، لأن ذلك ذريعة إلى الظلم وذريعة إلى الربا. قال: ما رواه سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين فإني أخاف عليكم الرماء. هكذا مربوطة عندكم؟
هي ليست مشكلة.
الرماء ينظر في ضبط الرماء أو الرماء، والظاهر الرماء، والرماء هنا بمعنى الزيادة، يقال رمى فلان على فلان في القول، أي زاد عليه، أي زاد عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الدرهم بالدرهمين. يأتي إنسان يبيع درهما بدرهمين أو دينارا بدينارين أو 10 جنيهات بعشرين جنيه. هذا صنف واحد، جنس واحد، وقع فيه تفاضل، وقع فيه زيادة، هذا محرم. لماذا حرم؟ أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وقصد النهي التحريم، ولأن الإنسان إذا فاضل في الجنس الواحد فقد وقع من الظلم، وقع الزيادة، هو جنس واحد، جنس واحد، فلماذا يكون بينهم التفاضل؟ ويؤدي هذا كذلك إلى ربا النسيئة، وهو الظلم الذي يأتي من جراء العمل بربا النسيئة. ولذلك قال: فإني أخاف عليكم، أي أن هذا الأمر يوقع كذلك في الظلم ويوقع في الرماء وهو الربا. قال: ونص الحديث على تحريم الربا في ستة أعيان: الذهب والفضة والقمح والشعير والتمر والملح. فعن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والملح بالملح، نسبا بنسب، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أرضى، الآثم والمعطي سواء. إذا العلماء متفقون على أن ربا الفصل يكون في هذه الأصناف الستة، هذه الأصناف الستة بالاتفاق هي الأصناف التي يجري فيها ربا الفضل. إذا باع الإنسان صنفا من جنس بصنف آخر من نفس الجنس متفاضلا فقد وقع في ربا الفضل. قال: الذهب بالذهب، لاستثناء المالكية، فالمالكية يرون أن البر والشعير يكون بمثابة صنف واحد، وسيأتي الكلام على ذلك. فلا يجوز أن يبيع الإنسان شعيرا ببر متفاضلا، وعند الأئمة الثلاثة يجوز ذلك. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد هذا، وجاء كذلك من حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم نص وقال: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والتمر بالتمر، والبر بالبر، الشعير بالشعير، والملح بالملح، يدا بيد، مثلا بمثل، سواء بسواء، فمن زاد أو استزاد فقد أرضى. ثم قال: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. قال: الذهب بالذهب. قال العلماء: فلا يجوز أن يبيع الإنسان ذهبا بذهب متفاضلا، لما ورد الحديث: الدينار بالدينارين ربا. قال: لا تبيع الدينار بالدينارين، الدينار ذهب، فلا يبيع الإنسان بدينارين، ولا يبيع 100 جرام من ذهب ب120 جراما من ذهب، لأن الذهب جنس واحد. فإذا باع 100 جرام ب120 زاد أو لم يزد؟ زاد، هناك تفاضل، هناك زيادة. هل هذا يجوز؟ قال العلماء: لا يجوز، هذا بالإجماع. ولذلك الجنس الواحد الذي ذكر في هذا الحديث، أي جنس من الأجناس الستة أو أي صنف من الأصناف الستة التي ذكرت، لا يجوز أن يبيعها الإنسان بنفس جنسها متفاضلا ولا نسيئا. بمعنى الذهب لا بد أن يكون للذهب 100 جرام ب100 جرام، فإن زاد فباع 100 جرام ب120، هنا يسمى ربا مالك، ربا فضل. لماذا؟ لأنه زاد في الجرامات. فإن باع 100 جرام من ذهب ب100 جرام من ذهب ولكن لم يجري بينهما تقابض. قال هات 100 جرام من ذهب ولك في ذمتي 100 أخرى من الجرامات. الآن ما مع تقابض، ولكن وقع هناك ماذا؟ تأخير، عدم التقابض، وهذا هو ربا النسيئة. إذن الجنس الربوي من هذه الأجناس لا يجوز أن يبيع الإنسان صنفا منها بنفس الصنف متفاضلا ولا نسيئا. فإن باع متفاضلا فقد وقع في ربا الفضل، وإن باع بدون تقابض وأجل التسليم أو الاستلام فقد وقع في ماذا؟ في ربا النسيئة. طيب، إنسان اشترى 1000 جرام من الفضة بـ1100 جرام من الفضة، ولكنه وقع التقابض في الوقت نفسه، هذا سلم وهذا استلم، هذا يقع في ربا ماذا؟ ربا ماذا؟ الفضل، لأن وقع زيادة في صنف في جنس واحد أو في صنف واحد. إنسان أعطاك 100 طن من البر وأخذ منك 120 طن من البر نفسه، لكنه من نوع أرضى منه، هذا بر جيد، 1000 طن أو 100 طن بر جيد، والآخر أعطاه أكثر لكنه من البر الرهيب، هل يقع هنا ربا؟ هذا ربا ماذا؟ الفضل. لماذا وقع فيه ربا الفضل؟ لأنه أولا جنس من أجناس الربوية، إذا باعه الإنسان فلا بد أن يكون بدون تقابض مثلا بمثل. ودليل ذلك ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن بلالا أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم بتمر بري، بتمر جيد، فقال من أين هذا؟ فقال عندي تمر رديء أبيع الصاعين بالصاع من هذا، أبيع الصاعين من التمر الرديء وآخذ مكان الصاعين صاعا من التمر الجيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم قوة عين الربا، عين الربا، هذا عين الربا. ثم قال إذا أردت ذلك فبع ما معك من التمر الرهيب ثم اشتري بثمنه من التمر الجيد. يبيع ما معه من التمر الرهيب ثم يشتري بعد ذلك ما يريد من التمر الجيد، هو ربا الآن، لأنه اشترى ثمرا الصعب الصعيد. وهل التمر من هذه الأصناف الموجودة معنا في الحديث؟ نعم، التمر للتمر مثلا بمثل، التمر للتمر مثلا بمثل. إذا هذه الأصناف التي ذكرناها والتي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم يجري فيها ربا الفضل ويجري فيها ربا النسيئة. فالجنس أو الصنف من هذه الأصناف إذا بادل الإنسان أو باعها بنفس صنفها متقابلا يقع هنا ربا الفضل، وإذا باعها مؤجلا وقع فيها ربا النسيئة. متى يكون البيع صحيحا؟ إذا باع صنفا من هذه الأصناف بنفس جنسه متعارضا متماثلا، إما بالكيل أو الوزن، إما بالكيل أو الوزن، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يقع التقابض بينهما في مجلس التعاقد، أن يقع بينهما حلول التقابض. فإذا اشترى ذهبا بذهب، لو فرضنا أن الجنيهات التي معنا الآن جنيهات ذهبية، جنيهات ذهبية، وذهبت أنت تشتري ذهبا حليا لزوجتك، هذا الحلي مصنوع، المرأة لم تأخذ هذه الجنيهات الذهبية تلبسها وتتحلى به لكونها غير معدة للتحلي أو الزينة، فذهبت أنت بهذه الجنيهات تشتري ذهبا مصنع ترتديه المرأة وتتزين بها لك، إلى أن تشتري ذهبا بماذا؟ بذهب، تشتري ذهبا بذهب، لابد أن يكون هناك تماثل، ستعطي 100 جرام هذه الدنانير أو الجنيهات توزن وبوزنها تأخذ مثلها وزنا، فإن كان ما معك من الجنيهات أو الدراهم 100 جرام يكون لك عند صاحب الذهب كم؟ 100 جرام، لأنك تشتري بجنس واحد، إذا لا يقع هنا تفاوض، فلو فرض أنه في ذلك الحلي الذي تشتريه للذهب، انتبه معي، لو فرض أن هذا الحلي الذي تشتريه بالذهب يدخل فيه غير الذهب كأحجار، فاشتريت بنفس الوزن من الذهب، هل هذا يجوز؟ الذي معه ذهب خالص لا يخالفه غيره من الأحجار الأخرى، والذي تأخذه من الصالح فيه محلى ومزين بأحجار أخرى، الآن هل وزن الذهب نفس وزن الحلي الذي اشتريته؟ لا، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبره ذلك قال لا تفعل، ولكن أخرج هذه الأحجار، إذا كان الشراء بماذا؟ بذهب، لا تقس هذا على النقود في زماننا، النقود سيأتي حكمه حكم آخر، لكن أنا أضرب لك المثال فيما لو اشتريت ذهبا بذهب، فأنت معك 100 جرام من الذهب، ووزن لك الصائغ هذا العقد من الذهب وفيه الأحجار، فبلغت 100 جرام، معك ذهب خالص يزن 100 جرام، وهذا العقد ليس خالصا بل يخالطه غير ناجرا، هل هذا البيع صحيح؟ ليس صحيح، لماذا؟ لأنك لو خلصت هذه الأحجار من الذهب سيكون الذهب الذي ستشتريه أقل من 100 جرام، وعند ذلك يكون الذهب وقع فيه ماذا؟ التفاضل، فالمخرج من ذلك أن تخرج هذه الأشياء عن الذهب ثم تشتري الذهب خالصا وتشتري هذه الأشياء بعد ذلك بالتبعية، إذن الذهب بالذهب والفضة بالفضة، وذكر بقية هذه الأصناف، قال العلماء ما العلم؟ هل الأمر معلوم العلة أو هو أمر تعبدي؟ باتفاق العلماء والأئمة الأربعة أن هذا النهي وهذا التحريم معلوم العلم وليس من الأمور التعبدية فقط، بل علته معلوم، ذهب لذلك المالكية والشافعية والحنفية والحنابلة، ولكنهم اختلفوا في تحديد العلم، الجميع متفق على أنه أمر له علة ونهي له علة، ولكنهم اختلفوا في ماذا؟ في تحديد العلم، منهم من قال في الذهب مثلا والفضة وهم الحنفية والحنابلة، قالوا العلة في الذهب والفضة أنها أثمان، عفوا الوزن، قالوا أن الذهب والفضة يوزن، والعلة فيه أنه موزون، أنه ماذا؟ موزون، يوزن بالجرامات، فلذلك يجري فيه الربا، خالف في ذلك المالكية، وقالوا أن العلة في الذهب والفضة أنها أثمان، منهم من قال مطلق الثمنية، ومنهم من قال العلة أنها أثمان. ما معنى أثمان؟ أن الأشياء تثمن بها، كالنخود في زمان الناس قديما كانوا يشترون بالدنانير وهي الذهب، دنانير ذهبية، أو بالدراهم وهي الدراهم ماذا؟ الفضية. قال فإذا كان الذهب والفضة نهي وجرى فيه الربا فلكونه ماذا؟ من الأثمان. قال أما الأصناف الأربعة الأخرى فلا علة أخرى. ما هي الأصناف الأربعة الأخرى؟ البر، الشعير، والتمر، والملح. منهم من قال بأنها من القوت الذي يقتاته الإنسان ويدخل ويأكل، وحاجة الناس إليه حاجة ماسة. ومنهم من قال لأنها مكيلة وموزونة، لأن هذا الطعام يكال ويوزن. اختلفوا كذلك في العلم، لكن الجميع متفق على أن الأمر له علم. ثم هناك اختلاف آخر، هل التحريم محصور في هذه الأصناف الستة أم يلحق بهذه الأصناف غيرها؟ جمهور العلماء على أن هذه الأصناف ليست هي الأصناف الوحيدة التي يجري فيها الربا، بل ما يشارك هذه الأصناف من الأصناف الأخرى في نفس العلة يجري فيه الربا ويكون حكمه كحكم هذه الأصناف، ويكون حكمه كحكم هذه الأصناف. وهؤلاء جمهور العلماء، جمهور العلماء باستثناء جماعة من أهل العلم ذهبوا إلى أن الربا لا يكون إلا في هذه الأصناف الستة. ذهب لذلك الظاهرية، وجاء ذلك عن مسروق، وجاء كذلك عن طاووس والشعبي وقتادة، قالوا لا يلحق بهذه الأصناف غيرها، وإنما التحريم في الذهب والفضة والتمر والشعير والبر والملح فقط. لماذا؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت هناك أصناف أخرى موجودة، فلماذا لم يحصر ولم ينقل بالتحريم إلا هذه الأصناف؟ فكونه ما ذكر إلا هذه الأصناف دل ذلك على أنه لا يريد بالتحريم إلا هي. لأن جمهور العلماء قال أولا معلوم من نصوص النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يعدد ما يريد تحريمه بالاستقصاء، وإنما يذكر أشياء ويذكر أشياء أخرى تلحق هذه الأشياء بما ذكره إذا كانت العلة واحدة. ويعتبر أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكر هذه الأصناف الستة لكونها هي الغالبة في زمانه، ولم يكن في زمانه مثلا أصناف أخرى كالأرز في زماننا. فكيف نقول يجري الربا في البر من حيث المسيح والفضل ولا يجري في الأرز مع وجود الشبه في كل شيء؟ فالبر يقتات قوت ويدخر ويؤكل ويوزن أو يكال، والأرز كذلك يدخر ويتخذه الناس قوتا ويوزن أو يكال. في فرق بين الوزن والكيل؟ نعم، الوزن الذي يوزن بالميزان، والمكيال هو أن يجعل الإنسان كيلا محددا، ومكيال يجعل فيه الشبل الكيل ليس بالميزان. وهذا القول الأخير والقول الراجح، وهو قول جمهور العلماء أن النص وإن اقتصر فيه على هذه الأصناف الستة لكن الحكم يجري في غيرها فيما يشارك هذه الأصناف الستة في العلة. ولذلك إذا قلنا أن العلة في الذهب والفضة هي الثمانين، ومن أهل العلم قال العلة هي الذهب والفضة، لكونه ذهب وفضة. ومعنى هذا سواء كان الناس قديما يتعاملون بالذهب والفضة كأثمان تثمن بها الأشياء فإنه يجري فيها الربا، أو كالحال في زماننا صار الذهب والفضة ليس أثمانا. هل الناس يشترون لهم بالذهب والفضة؟ لا يتعاملون بها بالنقود، وإنما استبدلوا ذلك بالنقود المعروفة، الأوراق النقدية الموجودة في زماننا. إذا الذهب والفضة سواء صار في زمان من أزمان نقد وأثمان تثمن بها الأشياء، أو تخلى الناس عنه عن هذه الوظيفة وإنما يتحلى به النساء أو يدخر الناس إلى آخره، فتجري فيه يجري فيه الربا في كل زمان في كل حال من الأحوال. لكن بقينا بالأوراق النقدية، قال العلماء والراجح وهما ذهب إليه الحنابلة أن الأوراق النقدية يجري فيها الربا كما جرى في الذهب والفضة لأنها أثمان تثمن بها الأشياء ويستخدمها الناس في تثمين الأشياء وشراء الأشياء إلى آخره. إذا ألحقنا الآن بالذهب والفضة ماذا؟ النقود. منهم من قال إنها سندات لأموال أو لذهب يوجد في البنوك العالمية، هذا الكلام ليس صحيحا، لكن الأوراق النقدية الآن هي في حقيقة الأمر نعم ورا لا قيمة لهم، ولكن لما صار هذا النقد أو هذه الأموال أو ما يسميه الناس بالفلوس صارت لها قيمة عند الناس وتثمن بها الأشياء، ومعيشة الناس قائمة على التعامل الصرف والشراء بهذه النقود جرى فيه الربا. لماذا؟ حتى لا يكون يقع الظلم بين المسلمين أو بين الناس، يقع الضرر أو يقع الظلم على طرف من الأطراف. وهل نلحق بالأصناف الأربعة غيرها؟ قال العلماء نعم، كما قلنا هذا قول من؟ جمهور العلماء. فيلحق بذلك كل ما يشترك في العلة، فمن رأى أن العلة هي الكيل فكل ما يكال من الأطعمة يجري فيه الربا، ومن رأى أن العلة الوزن فكل ما يوزن يجري فيه الربا. فاللحم عند القائلين بأن الوزن يجري فيه الربا سيكون اللحم يجري فيه الربا، بمعنى أنك لا تشتري كيلو من اللحم بكيلوين أو باثنين كيلو من الضأن مثلا أو من اللحم. كذلك ألف طن من الحديد لا يكون بألف ومئة من الحديد، هذا قول من ذهب إلى أن الربا يكون بالوزن. ولكن الراجح أن العلة في التحريم هي مشتركة من عدة أمور. الذهب والفضة تكلمنا عليه، لكن في الأصناف الأربعة لابد أن يكون الصنف من الأصناف المكيلة أو الموزونة، وأن يكون من الأقوات التي يقتات بها الناس. فإذا قيل اللحم يطعم ويوزن لكنه ليس من الأقوات التي يعتمد عليها الناس اعتمادا كليا كالبر، البر يعتمد الناس عليه اعتمادا كليا أو لا؟ يعتمد عليه. الخبز يطعم ويخبزه الناس ويأكلوا خبزا يعتمدون عليه اعتمادا كليا. التمر كذلك، كثير من الناس في الأزمان الماضية يعتمدون عليه اعتمادا كليا ويدخرون مكين أو موزون ومدخر يدخره الناس، وهو كذلك مطعوم يؤكل. إذا انقص على ذلك كل ما كان من الأصناف التي يقتات عليها الناس ومن الممكن أن تدخر وتكال أو توزن فإنه يجري فيها الربا. فلو نظرنا الآن في القرص، هل القرص مذكور في الأصناف الستة؟ غير مذكور. هل هو قوت يقتات عليه الناس ويدخرون؟ نعم. يوزن أو يكال؟ نعم. إذا الفرق بينه وبين البر، ليس هناك فرق بينه وبين البر، إذا سيجري في ماذا؟ الربا. فلا يجوز الإنسان أن يبيع كيسا من الأرز بكيس ونصف أو بكيسين، ولا يجوز أن أقول للإنسان أشتري منه كيسا من الأرز على أرد له كيسا تمام بعد أسبوع، هذا كذلك لا يجوز لعدم وجود التقابض، عدم وجود التقابض. طيب نقول مثلا العدس طعام قوت يدخره الناس وهو مأجول أو مكيل، فلا يجوز كذلك أن يجب الإنسان يبيع كيسا من العدس بكيس ونصف يجب فيه الربا، وعلى هذا فقس سنأتي واضح الآن. طيب هناك أصناف أخرى، لو قلنا مثلا الفاكهة تكال أو توزن، هل تلحق بالتمر؟ تلحق بالتمر؟ لا تلحق بالتمر لكونها ماذا؟ ليست من الأقوات الأساسية المدخرة التي يعتمد عليها الناس كالتمر، فلا يقاس الآن ولا يجري بها الحكم كحكم ماذا؟ التمر. إذن عرفنا الآن أن هذه الأصناف الستة باتفاق العلماء هي الأصناف الربوية، فلا يجوز فيها النسيئة ولا يجوز فيها التفاضل إن كان في جنس واحد، واضح؟ واختلف العلماء في تعليل هذه الأصناف واتفقوا كذلك واختلفوا كذلك، هل يلحق بها غيرها أو لا يلحق؟ قلنا والراجح أن ما اتحد من الأصناف المستجد أو المختلف فيها وشارك المنصوص عليه بالعلة فإنه يجري فيه نفس الحكم. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والشعير بالشعير والبر بالبر والملح بالملح يدا بيد مثلا بمثل سواء بسواء. البعض يقول هذا مطعوم فما شأن الملح؟ الملح ليس مطعوما. قال شيخ الاسلام ابن تيميه لكنه تابع للمطعوم فلا يستساغ المطعوم الا بالملح، فياخذ التابع حكم المتبوع، واضح؟ فيجري فيه الربا، يجري فيه الربا. قال فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيفما او كيف شئتم اذا كان يدا بيد. ننتقل لمساله اخرى، عرفنا ذهب بذهب لا يجوز بينه التفاضل، فضة بفضة لا يجوز فيها التفاضل، أنت تفهمين معنى التفاضل؟ أي بمعنى ماذا؟ الزيادة. النبي عليه الصلاة والسلام قال فإذا اختلفت الأصناف أي ذهب بفضة أو ذهب بتمر أو شعير ببر أو ملح بتمر، هذا اختلاف بماذا؟ في الأصناف. قال فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. كيف شئتم ما معنى؟ أي متفاضلا، كيف ما شئتم متفاضلا. فالجنس إذا بعت نوعين من جنس واحد لا يجوز التفاضل، لكن إذا بعت جنسا بجنس آخر فيجوز التفاضل. إذا إذا بعت نوع بنوع من جنس واحد هذا لا يجوز. لو أني بعت ذهبا عيار 24 جرام أو 21 جرام 21 ماذا؟ عيار 21 بذهب عيار 18 100 جرام عيار 21 ب120 جراما عيار 18 يقع ربا ولا يقع ربا؟ ها؟ لا يقع. لماذا؟ هذا ذهب وهذا ذهب، وانا قلت اذا بعنا نوعين من جنس واحد لا يجوز ماذا؟ التفاضل. هذا نوع 21 وهذا نوع 18 لكنهما من جنس ماذا؟ من جنس واحد كالتمر الرديء بالتمر الجيد، هل يجوز بينهما التفاضل؟ عيار 18 ذهب رديء، عيار 21 ذهب جيد، هل يجوز التفاضل؟ طيب انا عندي ذهب 21 عيار 21 في بيتي، اريد ان ابيع، ماذا افعل؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في التمر في حديث بلال: بع ما معك من الذهب، كما قال له: بع هذا التمر الرديء ثم اشتري تمرا جيدا. لان لو انك قلت لصاحب الذهب: خذ هذه الكميه من الذهب واتني بكميه اخرى، فوقع هناك زياده او نقص، هذا وربا الفرق. الخروج من ذلك ان تبيع ما معك من الذهب ثم تشتري ذهبا اخر. لكن لو اختلف الصنف او الجنس فيجوز التفاضل. فعندي 100 جرام من الذهب، اشتريت 1000 جرام من الفضة، هل المئة كالألف؟ لا. يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، لأن اختلاف الجنس يجوز فيه التفاضل. عندي طن من القرص، أعطيته رجلا وأخذت منه 3 أطنان من البر، يجوز أو لا يجوز؟
يجوز.
عندي كيس من الملح، أخذت مكانه كيلو من التمر، يجوز أو لا يجوز؟
يجوز.
إذا هذه الأجناس الربوية إذا اختلفت يجوز فيها التفاضل. أما أن يبيع إنسان نوعا أو نوعين من جنس واحد متفاضلا، يجوز أو لا يجوز؟
لا يجوز.
النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم. هذا يجوز متفاضلا، لكنه اشترط شرطا، قال: اذا كان
الثمن الذي يرجع اليه في اول السنه. واما بقيه الاعيان الاربعه فهي عناصر الاغذيه واصول الفوز الذي به قوام الحياه، فاذا جرب في هذه الاشياء كان ضارا بالناس ومفضيا الى الفساد في المعامله، فمنع الشارع معقدا للناس وإعادة المصالح. ويظهر من هذا أن علة التحريم بالنسبة للذهب والفضة كون ما ثمن، وأن علة التحريم بالنسبة لبقية الأجناس كون ما طعم. فإذا وجدت هذه العلة في نقد آخر غير الذهب والفضة أخذ حكمه، فلا يباع إلا مثلا بمثل إلى اليد. وكذلك إذا وجدت هذه العلة في طعام آخر من غير القمح والشعير والتمر والماء والملح فإنه لا يباع إلا مثلا بمثل إلى اليد. روى مسلم عن معمر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الطعام إلا مثلا بمثل، فكل ما يضم مقام هذه الأجناس الستة يقاس عليها ويأخذ حكمها. فإذا اتفق البدلان في الجنس والعدة حرم التفاضل وحرم النساس أي التأجيل. فإذا بيع ذهبا بذهب أو قمحا بقمح فإنه يشترط لصحة هذا التبادل شرطان: الأول التساوي في الكمية بقطع النظر عن الجودة والرداءة للحديث المذكور، ولما رواه مسلم أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء من التمر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا من تمر؟ فقال الرجل: يا رسول الله، اعمل تمرنا صاعين صاع. فقال صلى الله عليه وسلم: ذلك بما ردوه، ثم بيعوا تمرنا ثم اشتروا لنا من هذا. وروى أبو داود عن فضالة قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بفضالة فيها ذهب وخس
خاص
بفضالة فيها ذهب وخرز اشتراها رجل بتسعة دنانير أو سبعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، حتى تميز بينهما. قال: فرده حتى تميز بينهما. ولمسلم امر بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده، ثم قال: الذهب بالذهب وزنا بوزن.
نعم. اذا هنا كما ترى القاعدة إذا اتفق البدلان في الجنس أو النوعان في الجنس فلا يجوز أن يبيع الإنسان نوعا بنوع من جنس واحد متفاضلا ولا نسيت. إذا اشتريت نوعا بنوع من جنس واحد من هذه الأجناس ماذا؟ المذكورة في الحديث أو ما يلحق به من المذكورة في الحديث كالذهب، فذهب عيار 21 بذهب عيار 18 لا يجوز بينهما التفاضل، أو تمر رديء بتمر جيد لا يجوز بينهما التفاضل. هذا من أنواع المنصوص عليه. طيب أنواع الملحقة معنى نقول مصري، فأنت تصرف 100 جنيه فالذي صرف لك أعطاك 90 أو 99 جنيه وكلاهما عملة ورقيق، لأن من أهل العلم اختلف بين المعدن والورق، فأنت صرفت 100 جنيه أعطاك 99 جنيه، هذا ربا وليس ربا، لأنه الآن في نوع واحد من جنس واحد لا يقع أن يقع بينهما ماذا؟ التفاضل. طيب أنت اشتريت 100 جنيه واشتريت مكانها أو صرفتها بصرف على أن يكون لك صرف 100، يا فلان تصرف لي هذه فأعطيت 100 فأعطيت 50 على أن يكون في ذمتي لك 50، هذا لا يجوز، لأن هنا وقعنا في ربا النسيت، ربا النسيت. إذا كان التبادل أو البيع في نوعين من جنس واحد أو في نوع من جنس واحد فلا يجوز أن يكون بينهما ماذا؟ تفاضل أو نسب. لذلك قال هنا التساوي في الكمية بقطع النظر عن الجودة أو عدم الجودة. عندك أرز، هذا الأرز من النوع الجيد تريده حتى تستعمل بذور تزرع في الأرض، وأنا عندي أرز طعام فأخذ منك الكيسين بالكيس، هذا ربا وليس بربا، هذا ربا لا يجوز، بقول النبي صلى الله عليه وسلم البر بالبر مثلا بمثل، أرحق بالبر ماذا؟ الأرز، لابد أن يكون مثلا بمثل، تأخذ الكيس بالكيس. فإن قلت أرزي جيد وأرزه رديء نقول بع ما معك من الأرز الرديء ثم اشتري ما معه من الأرز ماذا؟ الجيد. قال وبهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا. تشفوا بضم التاء وكسر السين وتشديد الفاء بمعنى الشين، الشين تشفوا ضم التاء وكسر الشين وتشديد الفاء، ولا تشفوا بمعنى لا تزيد، والإشفاء من الزيادة الخفيفة، من الزيادة الخفيفة. فلا يجوز أن أعطيك كيسا من البر يزن 100 كيلو أو بالكيل 100 مكيال بكيس آخر من البر 100 وكيلو أو 100.5 كيلو، هذا في زيادة في نوع وفي جنس واحد يجب فيه ربا ماذا؟ يجب فيه ربا الفرض. قال ولا تشكو بعضها على بعض ولا تبيع الورق بالورق اللي هو الفضة بالفضة من لا مثلا بمثل، ولا تشكو بعضها على بعض ولا تبيع غائبا منها بناجس، لا تبيع غائبا منها بناجس سواء بين جنسين مختلفين أو في الجنس الواحد. في الجنس الواحد أقول هات 100 جرام من الذهب وسأرسل لك غدا 100 جرام مثلها من الذهب، هذا يجوز؟ لا يجوز. هذا ربا الفضل والنسيئة، هذا ربا النسيئة. لا يجوز أن أقول
بين جنسين آخذ منك طن من الأرز بطن من البر لكن بعد أسبوع، هذا يجري في ربا النسيء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ ولا تبيع غائبا منها بناجس، لابد من التسليم كما قال إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيفما شئتم إذا كانت يدا بيد، هذا الأمر الأول. وإذا اختلف البدلان في الجنس واتحد في العدة حل التفاضل وحرم النساء، إذا اختلف البدلان في الجنس واتحد في العلم الذهب والفضة جنس واحد أو جنسان مختلفان؟ جنسان مختلفان. الذهب والنقود الورقية أو النقود المعدنية جنس واحد أو جنسان مختلفان؟ جنسان مختلفان. البر والأرز جنس واحد أو جنسان مختلفان؟ جنسان مختلفان. هل يجوز في الجنسين المختلفين التفاضل أو لا يجوز؟ يجوز. فإذا اشتريت ذهبا قدره 100 جيران بفضة قدرها 1000 جيران في تفاضل أو ما فيش؟ في تفاضل. يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، لأن الأجناس مختلفة. أشتري 100 جيران من الذهب 10,000 جنيه يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، لأن الأجناس مختلفة. إذا قال هنا القاعدة الثانية، إذا اختلف البدلان من الجنس الواحد أو في الجنس واتحدا في العلة، إذا اختلف الأجناس يجوز التفاضل، لكن هناك اتحاد في العلة بمعنى هي من الأصناف الربوية فلا يجوز التأجيل، ويشترط عند ذلك الفورية في التقابض والتسليم. الفضة جنس ربوي أو لا؟ جنس ربوي، تختلف عن جنس الذهب لكن العلة واحدة، الذهب من الأثمان والفضة من الأثمان، يجوز التقابض ولكن لا يجوز ماذا؟ لا يجوز ماذا؟ التأخير. فإذا اشتريت 100 جيران من الذهب بـ1000 جيران من الفضة فيشترط ماذا؟ أن يكون يدا بيد، لحديث أبي سعيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيفما شئتم، أي متفاضلا إذا كان يدا بيد. أشتري بالنقود ذهبا، النقود جنسه يختلف عن جنس الذهب بغض النظر عن أصلها نقود أو هي سندات عن نقود في البنوك المركزية وكذا، هذه قضية أخرى، لكنها أوراق نقدية تختلف عن الذهب، فيجوز التفاضل في النقود والذهب، ولكن يشترط ماذا؟ التقابض، يشترط الفورية بالتسليم. ولذلك قلت قبل قليل لا يجوز بإجماع العلماء أن تشتري ذهبا بالقسط، ولا يجوز أن تدفع النقود على أن يرسل لك الصائغ الذهب، أو تأخذ بعض الذهب على أن يعدل لك البعض الآخر فتستلمه بعد يوم أو يومين، أو يعطيك الذهب على أن ترسل له الأموال أو بالفيزا كارت أو الشيك، هذه قضية أخرى تعود إلى هل دخل النقود في حسابه فورا أو لا. فإذا كان به في زكاه مثلا وتحول المال فورا الى رصيده فقد تم التقابض في مجلس التعاقد، هذه قضيه. لكن كونك تاخذ الذهب والمال ما زال في ذمتك فعندنا جنس مع جنس اخر لكن العله واحده فلا يجوز التاخير، فلا يجوز ماذا؟ التاخير. قال والدليل على ذلك ما رواه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا بأس ببيع البر بالشعير والشعير أكثرهما يدا بيد. قال وفي حديث عبادة عند أحمد ومسلم فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. طيب معك تمر تشتريه بروز يجوز ماذا؟ التفاضل، لكن لا يجوز التأخير. تبادل الأرز بشعير، يجوز ماذا؟ كيس بكيسين، مش قضية، لكن لا يجوز التأخير. قال: وإذا اختلف البدلان في الجنس والعلة، إذا الأمر الأول اتحاد في الجنس والعلة، لا يجوز التفاضل ولا النسيئة. القسم الثاني اختلاف في الجنس مع اتحاد في العلة، يجوز التفاضل ولا تجوز النسيئة التأخير. القسم الأخير قال: إذا اختلف البدلان في الجنس والعلة. كيف اختلف البدلان في الجنس والعلة؟ تشتري نوعا ربويا بنوع ربوي، لكن الجنس مختلف والعلة مختلف. الآن البر والشعير، الجنس مختلف لكن علة، وهو أن هذا مأكول وهذا مأكول. تشتري فضة بذهب، الجنس واحد والعلة واحدة؟ لا، الجنس مختلف والعلة واحدة. طيب إذا اشتريت أرزا بنقود، الجنس مختلف وليس مختلف؟ جنس مختلف. والعلة مختلفة وليس مختلفة؟ مختلف. النقود علتها الثمانين، والأرز من النخيل الموزون المفروض المدخر، العلة مختلفة، فيجوز في هذا التفاضل والنسيئة. يجوز في هذا التفاضل والنسيئة. إذا يجوز لك أن تشتري بالنقود ملح بالحساب وعلى القسط، لأن العلة مختلفة والجنس مختلف. يجوز أن تشتري أرزا على الدين أو مقسطا، لأن العلة مختلفة والجنس مختلف. يجوز أن تشتري برا أو خبز مقسطا، لأن العلة مختلفة والجنس مختلف. لكن هل يجوز أن تشتري ذهبا على القسط؟ لماذا لا يجوز؟ احنا عندنا نقود وذهب، النقود جنس مختلف عن الذهب لكن العلة واحدة، فالنقود أثمان والذهب كان يستعمل كذلك كأثمان، فلا يجوز ماذا؟ النسيئة. هذه وضحت إن شاء الله. في الدرس القادم نكمل الكلام في بقية أقسام الربا. يقول هنا: في الصراحة يبيعون الريالات في وقت الحج والعمرة بأسعار مرتفعة من الجنيهات، هل يجوز؟ ومش وقت الحج والعمرة فقط، في كل وقت يبيعون الريالات بأسعار مختلفة، هل يجوز؟ نعم يجوز، لأن القاعدة الريالات جنس يختلف عن الجنيهات المصرية، عن اليورو، عن الاسترليني، عن الدولار، كل هذه العملات قال العلماء أنها أجناس مختلفة، كالذهب والفضة أجناس مختلفة. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأجناس المختلفة؟ فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيفما شئتم. ما معنى كيفما شئتم؟ متفاضلا. 100 جرام من الذهب اشتري 10، تمام، اشتري 1000 جرام من الفضة. مثلا 100 دولار ب 500 جنيه مصري. إذا هنا في تفاضل، يجوز التفاضل لاختلاف الجنس، لكن بقينا في شرط، وهو فبيعوا كيفما شئتم إذا كان يدا بيد. أعطيه السعودي أخذ مصر، أعطي المصري أخذ دولار، لابد من التسليم. لا يجوز أن أتصل مثلا على صرافة الجمهورية أقول له: والله ارسل لي سعودي كذا وبعدين أرسل لك غدا من الجنيهات كذا، هذا لا يجوز، لأننا نقع هنا في ربا ماذا؟ النسيئة، وهو ربا التأخير. لماذا حرم؟ لأنه ممكن يرسل لك على سعر معين، غدا يرتفع الدولار ينزل المصري، يقول لك: لا أنا أريد الحساب الفلاني. تقول لك: أنا اشتريت منك. يقول لك: أنا استلمت منك أمس، سأستلم منك الآن. فلهذه العلة في الخلاف ووقوع المفاسد بين المسلمين وبين الناس، جاءت الشريعة لتحريم هذا الأمر لاختلاف الأثمان واشتراء الفورية في التسليم. يقول: هل يجوز شراء الأرز بالقسط؟ قلنا: نعم يجوز، لاختلاف ماذا؟ الجنس والعلة. يقول: نرجو بعض من صاحب تجار الذهب. لا، قضية تجار الذهب قضية كبيرة جدا، في قضية البيع والشراء والتعامل نرجع الكلام في ذلك إن شاء الله في الدرس القادم. يقول تقدمت للخطبة أخرت الشركة وأمي قدمتها لها ولكنها أخ مسافر وسوف يحضر بعد شهرين، فهل يجوز الجلوس معها ترفع النقاب أو لا يجوز؟ وهل الشركة تعتبر هدية فقط؟ ينظر إذا كنت قدمت للخطبة ولم تعقد فلك أن تجلس وتنظر إليها، إذا كنت لم ترجح لك الأمر في خطبتها بعده فأنت تنظر إليها من أجل تنظر هل توافق على خطبتها وتوافق هي عليك أو لا. أما إذا كنت قد وافقت عليها وارتضيتها زوجة وقمت بخطبتها فلا يجوز لك بعد ذلك الخلوة بها أو الجلوس أو ترفع لك النقاب إلا بعد العقد. يقول اشتريت ثلاثة غوايش من الباب، ثم بعد أن غادرت من المحل اكتشفت أن إحداهما صغيرة وضيقة، فرجعت إلى المحل واستبدلتها بأخرى أوسع ودفعت الفارق 50 جنيها. فهل هذا ربا؟ هذا خطأ في التعامل، كان ينبغي بعد ذلك أن تبيع ما معك للفارق في الجرامات بقول النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا اختلفت هذه بقوله صلى الله عليه وسلم يدا بيد مثلا بمثل، فإذا بعت ما معك اشتريت الفارق الآخر من الجرامات. يقول يجوز أخذ نقودا من البنك للاحتياج إليه كمثلا 1000 إلى 2000، هذا ربا صريح، هذا الربا الصريح الذي قلنا أنه ربا النسيئة والذي نزل فيه القرآن قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، ولقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. قال المثال الذي بينتموه عند شراء العقد الذهبي بالجنيه الذهبي 100 جرام ب100 جرام، فإن صاحب المحل الصادق قد يخسر أجرة التصنيف. أولا إذا اشترى الإنسان بالجنيهات بالأوراق النقدية فلا شك فلا خلاف في جواز الشراء بالتفاوض، سواء كان ملحق بالذهب أحجار كريمة أو فيه خرز أو إلى آخره، مش قضية. لكن الحديث الذي ورد لأنهم كانوا يتعاملون بالذهب بالذهب، يشتري ذهبا عقدا من ذهب بدينارات ذهبية، وإذا اشترى الإنسان ذهبا بذهب فيشترط التماثل ويشترط التقابل، فلما رأى فيه النبي صلى الله عليه وسلم خرزا معناه اشترى ذهبا فيه خرز بنفس الوزن مثله بذهب دينارات ذهبية، فلو رفعنا هذا الخرز سيكون الوزن ماذا؟ مختلف. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع ما فيه من الخرز أولا ثم يزن الدينارات الذهبية بالعقد ثم يشتري الخرز بعد ذلك منفردا. هذا في قصة فيما إذا اشتريت ذهبا بذهب، أما إذا اشتريت بنقود فما فيش مشكلة في قضية ماذا؟ التفاضل، لأنك تشتري بجنس غير الجنس ماذا؟ غير الذهب والله تعالى أعلم. يقول شركة فودافون تقدم تحويل 3 جنيهات عند أخذ الرصيد وتقسم مقابل ذلك 50 قرش فصل الرصيد مش عارف كذا، وعند الشحن يقسم 3 جنيهات، فما حكم ذلك؟ هذه القضية تكلمت فيها في درس المرة وقلت من المعاصرين من يقول هذا لا يجوز، ولكن الآن لم يظهر لي القول بالمنع، لأن التحويل لا تحول لك الشركة نقودا، وعندما تفتح المحمول لا تنزل منه نقود، وإنما تحول لك الشركة دقائق ووحدات. فإذا كان هناك تباين فلا بأس، لأن الدقائق والوحدات ليست من أجناس الربوية. أنت ترسل لك تقول أرسلت لك شحن ب10 جنيهات، بعضهم يرسل رسالة شحنت لك 10 جنيهات، هذا خطأ في التعبير لا ينبني عليه حكم، لأنهم بالفعل لم يرسلوا لك 10 جنيهات، هل أرسلوا لك مالا؟ لم يرسلوا أموالا، وإنما أرسلوا لك دقائق بقيمة 10 جنيهات، أخذوا مقابلها 12 جنيه 15 جنيها فلا بأس بذلك ولا أرى فيه تحريما. نعم. تمام لا بأس. هل الوحدات من الأجناس الربوية؟ لا بأس. نحن قلنا الذي يجري فيه الربا الأصناف التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، الذهب بالذهب، الفضة بالفضة، التمر بالتمر، الملح بالملح، البر بالبر، وما قيس وما قيس عليها في العلم. أما الوحدات والدقائق فليست من أصناف الربوية وعليك يجوز الزيادة والله أعلم.